إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليك يا نبي يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين تكلمنا مع حضراتكم إخوة الإيمان في الجمعة الماضية عن الوازع الأول الذي يوقف المرء من الوقوع في الموبقات والفواحش والمنكرات وكان ذلك هو الخشية من الله تبارك وتعالى وعلمنا جيدا أن الخشية هو خوف ولكن يشوبه تعظيم للمخوف وإنما الخوف هو ليس كالخشية فإنما هو خوف لكنه يأتي مجبرا على الإنسان من دون تعظيم للمخوف ولذلك فإننا سنقف مع حضراتكم في هذه اللحظات والدقائق عند الوازع الثاني الذي يوقف المرء من الوقوع في الفواحش والموبقات ذلك هو الخوف من الله تبارك وتعالى هذا الأمر الذي كان هو الكلمة الأولى في مسمع الزمن كما تلونا وسمعنا ذلك من الآيات البينات فلولا الخوف من الله تبارك وتعالى لوقع كل ابن آدم في غضب الله سبحانه وتعالى لولا ذلك الخوف الذي أوقف واحد من أبناء آدم على أن يفعل تلك الكبيرة والمعصية لولا الخوف الذي أوقف ابن آدم على أن يقتل ابن آدم وهو أخاه ولولا الخوف لكان أبناء آدم جميعهم من أهل النار والعياذ بالله فهذه هي منزلة الخوف من الله تبارك وتعالى وهي أول عبادة ذكرها أبناء آدم قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ولم يكن هذا الأمر إخوة الإيمان هو شعار أبناء آدم هؤلاء الذين أول من تكلموا بهذا الأمر لكنه كما قال الله سبحانه وتعالى هو أول كلمة يذكرها الملائكة، ولولا الخوف لما أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يصور ذلك الأمر الرهيب في عرصات السماء هناك، يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي تخرج صوتا من الأطيف، أي دلالة على ثقلها. ما من موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله تبارك وتعالى خوفا من مولاه. هذه هي منزلة الخوف، هذه هي منزلة الخوف التي أرقت العلماء والصادقين، والتي أذهبت بليالي العلماء والتابعين، والتي كان يخاف منها الصحابة والصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والله سبحانه وتعالى بعد أن اصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام، نبيه من الخلائق محمد عليه الصلاة والسلام، بعد أن اصطفاه وبعد أن وصل إلى منزلة عظيمة في العبادة، وبعد أن وصل إلى منزلة عظيمة في طاعة ربه، وبعد أن وصل إلى منزلة عظيمة من اتباع أوامره واجتناب نواهيه، حتى أنه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل كله يصلي لله تبارك وتعالى، فتتفطر قدماه تفطرا من هذه العبادة. ما رأينا أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأينا أخوف من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا أزكى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمعنا بأخوف من النبي صلى الله عليه وسلم. وما اصطفى ربنا سبحانه وتعالى بشرا أجل ولا أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمعنا من خائف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول له عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصل إلى هذه المنزلة العالية يخاطبه ربه سبحانه وتعالى، يطلب منه في أكثر من 30 آية، منها ما كانت مباشرة له عليه الصلاة والسلام، ومنها ما كانت للذين آمنوا، ومنها ما كانت للأمم السابقة. أكثر من 33 آية تتكلم عن الخوف من الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ويخاطب ربنا سبحانه وتعالى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له في سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل، وهنا قل أي قل يا محمد، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي اختاره من بين البشر واصطفاه على سائر الخلائق، يقول له: لا بد أن تخاف إن عصيت الله من عذاب يوم أليم، فما بالنا نحن أيها الأحبة، فما بالنا نحن الذين نمر على طريق المعاصي وعلى طريق المنكرات دون أن نشعر، ولربما البعض دون أن يلتفت في يوم من الأيام، بل البعض من الناس يفعل الكثير من المعاصي والكثير من المعاصي، لكنه عندما يأتي ويصلي ويعبد ربه يظن أنه قد قدم شيئا كبيرا لمولاه. فإذا كان هذا هو حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما هو حالنا؟ فما هو حالنا عندما يمشي المؤمن الصادق في الشوارع في هذه الأيام؟ إذا ما التفت يمنة رأى محلات لبيع الخمور، وما أكثرها تفتح اليوم في مناطقنا، وعندما يلتفت يسرة ينظر إلى النساء الكاسيات العاريات اللواتي يلبسن الحجاب على رؤوسهن ولكنهن عاريات مع الأسد الشديد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أتى إلى معاملة من المعاملات، وهذا هو واقعنا، وأراد أن يتعامل مع الآخرين لا يستطيع أبدا أن يتعامل بثقة بينه وبين الآخرين، بل يضع سوء الظن مقدما. لماذا؟ لأن الغالب على الناس أنهم يأكلون المال الحرام وأنهم يأكلون ما حرم الله. وإذا رجع إلى بيته وجد من المنكرات الكثيرة مما لا يستطيع أن يوقفها أمام شابته وأمام شاب وأمام تلفاز وأمام مواقع الإنترنت وأمام هواتف نقالة وغير ذلك، فيرى المسلم نفسه في وسط غابة لا يستطيع أن يثبت بها إلا الخائفون من الله. وهؤلاء الخائفون من الله، هؤلاء الذين يقبلون إلى ربهم أمثالكم إخوة الإيمان، هؤلاء هم المعول عليهم في نصح الآخرين، في أمرهم بالمعروف وفي نهيهم عن المنكر، وعليهم أن يزدادوا من الخوف من الله تبارك وتعالى ليثبتوا. وهؤلاء قد بشرهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا، أي كان غريبا في مكة، واحد يتعرف على واحد وهكذا يسلمون، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: وهم الغرباء يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين يحيون سنتي بعد فساد أمتي. هؤلاء هم الغرباء، لا تظن أنك على خطأ، لأنك في هذا المجتمع من القلة القلائل، لا تظن ذلك يا عبد الله. فإن الله تبارك وتعالى تكلم مع نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وعلى المسلم أن يخاف من الله وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حتى لا يشمل بعذاب الله تبارك وتعالى وبعقوبته. فهذا النداء الإلهي من ربنا سبحانه وتعالى يخاطب به عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى فيه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذه آيات عظيمة لمن
هذه الأمم التي عاقبها الله سبحانه وتعالى وأصبحت مثلا للآخرين. هذه مثل لمن؟ من الذي يعتبر منها؟ إن الذي يعتبر منها هم أهل الملة والإيمان الخائفون من الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أكثر من ذكر ذلك، أكثر من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأكثر من ذكر الخوف من عذابه، وأكثر من ذكر الخوف من يوم القيامة، وأكثر من ذكر الخوف من يوم الحساب، وأكثر من ذكر الخوف من متاهات الحياة الدنيا في أكثر من عشرات الآيات من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وهو يخاطب المؤمنين وهو يطرق بهذه الكلمات الخالدة، يطرق مسامع السامعين وهو يتكلم مع المؤمنين الصادقين وهو يتكلم مع أولو القلوب والأبصار والنهى. يقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لماذا أولئك ثبتوا؟ وأولئك بقوا يصلون وبقوا يحافظون على دينهم وبقوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لماذا يا رب؟ لماذا يا إلهي؟ لماذا يا رب العالمين؟ فيقول الله تبارك وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما. هذا هو السبب على ثباتهم، وهذا هو الدليل الذي دللهم على ربهم ومعرفة مولاهم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا اليوم الرهيب الذي أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال إن الشمس لتدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة على قدر ميل واحد فقط، فمن العباد ما يبلغه العرق إلى ركبتيه، ومن العباد ما يبلغه العرق إلى حقويه أي حاجبه، ومن العباد ما يبلغه العرق إلى صدره، ومن العباد ما يبلغه العرق إلى جبينه، وذلك كل على قدر أعمالهم. فمن أين العباد أيها الأحبة الكرام يأتون بالخوف إذا لم يأتوا به من الله تبارك وتعالى؟ إذا لم نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ففي يوم من الأيام ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاب ليزوره، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي. وعندما وصل إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام رآه على فراش الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ فقال والله يا رسول الله إني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يجتمعان في قلب مؤمن في هذا الموطن إلا غفر الله له وعمنه من العذاب. الرجاء، الرجاء بسعة رحمة الله تبارك وتعالى، والخوف من الله تبارك وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري كما في البخاري ومسلم أن رجلا حضرته الوفاة فقال، جمع أبناءه فقال لهم كيف كنت لكم أيها الأبناء؟ فقالوا والله لقد كنت لنا خير أب. فقال لهم فإذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ارموا جزءا مني في البحر وجزءا مني في البر. وهناك لفظان لفظ للإمام البخاري ولفظ للإمام مسلم. فإن قدر الله علي لتعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. كأنه لم يقدم شيئا لله تبارك وتعالى أبدا. انظروا إلى الخوف من الله تبارك وتعالى، كيف هي منزلته التي قال عنها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: وإن منزلة الخوف هي من أعظم منازله، إياك نعبد وإياك نستعين. الخوف من الله تبارك وتعالى. قال فإن قدر الله علي عذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا أولاده به ما أراد. فعندما توفي أحرقوه ثم سحقوه ثم رموا جزءا منه في البر ثم رموا جزءا منه في البحر. ثم أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لحمه وعظمه أن كن فكان عبدا باقيا كاملا أمام الله تبارك وتعالى. فقال له يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ فقال مخافتك يا رب. فقال اذهب فقد غفرت لك. لم يفعل خيرا لله تبارك وتعالى أبدا، لم يقدم خيرا لله تبارك وتعالى. لكنه عندما حان موعد رحيله قبل فوات أوانه خاف من الله تبارك وتعالى خوفا شديدا. فأمر الله سبحانه وتعالى بلحمه وعظامه فقال خفتك يا رب. فقال اذهب فقد غفرت لك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيرهبون ربهم ويخافونه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. ما توفيقي ولا اعتصامي ولا ثقتي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، حسبي الله. اعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث من العالمين بإنسه وجنه، فقال قولا كريما تعظيما لقدر نبينا وتثنيما لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الآيات من أجل أن يأمر عباده بالسير في طريق الفلاح. فإن الناس كلهم لو خافوا من الله تبارك وتعالى لأصبحت أحوالهم أفضل أحوال في دنياهم وآخرتهم. وما فاز السابقون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا بذلك. وما انتصر اللاحقون من التابعين وتابعيهم إلا بذلك. فهلا راجعنا أنفسنا قبل فوات الأوان؟ فاليوم نودع الآخرين وغدا سنودع، واليوم نصلي وغدا سيصلى علينا. وإنما المؤمن تمر عليه فترات من الذنوب والمعاصي لا يقدر عليها يغفرها الرب سبحانه وتعالى برحمته، ويغفرها الله سبحانه وتعالى بفضله، ويغفرها الله سبحانه وتعالى بكرمه. ولكن بعد أن يتوب المؤمن لربه توبة نصوح فيتوجه إلى الله في أمور، منها في عبادته، ومنها في أخلاقه، ومنها في معاملته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معتقلا إلا أخرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته. يا رب العالمين، ولا شابا إلا هديته. اللهم يا رب العالمين، ولا مدينا إلا دينه قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا مسخر الليل على النهار، يا الله. الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.